لحقوق الله، هذه يقول في نفس ومال وعرض، في نفس يعني إذا قتل يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي قتل جارية وسرق أوضاحا عليها أي أساور من ذهب فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. هل قتله قصاصا أو قتله لأنه انتقض عهده؟ نقول قتله قصاصا، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رض رأسه بين حجرين، لأنه رض رأس الجارية بين حجرين فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرض رأسه بين حجرين متفق عليه. فولو كان قتله لانتقاض العهد فقتله بالسيف، لما قتله بالأحجار علم أنه قتله قصاصا، إذن يؤخذون بالقصاص. كذلك لو اعتدى عليهم أحد فإنه يؤخذ بالقصاص أيضا، إن كان مسلما فإنه لا يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مؤمن بكافر، فرواه البخاري. أما إذا اعتدى عليه ذمي على آخر فإنه يقتل، يؤخذون بالقصاص في الأنفس، إذا قتله مكافئ له فإنه يقتل به. وكذلك لو اعتدى عليه مسلم سرق ماله فإنه يقطع المسلم ويرد المال، لأن مالهم محترم فلا يجوز العدوان على النفس على أنفسهم ولا على أموالهم، فيؤخذون فيما لهم وعليهم، فيما يتعلق بحقوق العباد يؤخذون فيما لهم وفيما عليهم. فلا إن اعتدوا أدبوا، إن قتلوا قتلوا، وإن سرقوا قطعوا وردوا المال، وإن قذفوا قيم عليهم حد القذف. وكذلك إذا فعل بهم فعل بهم مكافئ قتل، وإذا سرق منهم أحد فإنه يقطع ولو كان مسلما يرد المال، ولو قذفهم أحد فإنه يؤدب. لكن هل يقام عليه الحد؟ نقول لا، لأن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فغير المؤمن لا ينطبق عليه هذا الوصف، يعني الأصل لم يؤخذون بالحقوق إلا ما يشترط له المكافأة أو الإيمان. في نفس ومال وعرض، يعني فيما لهم وعليهم، لو قذفهم أحد يعزر يعدب، قذفهم مسلم يعزر، كتاب ذمي قذف ذمي يقام عليه الحد إذا تحاكم إليه. وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، الذي يحرمونه يقام عليهم الحد ولو كانوا لا يعتقدون الحد، يعني يعتقدون هذا حرام لكنهم لا يعتقدون الحد، يعتقدون أن السرقة حرام لكن لا يعتقدون أن الحد هو القطع، فإذا سرق أحد منهم قطع تجري عليه أحكام الإسلام، هذا إذا ترافعوا إلينا. أما إذا لم يترافعوا فلا نتعرض لهم، فيما بينهم ما نتعرض لهم، لكن إذا ترافعوا إلينا فإنه يقام عليهم حكم الله فيما يعتقدون تحريمه كالزنا والقتل والسرقة والقذف ونحو ذلك. أما ما يعتقدون حله فإنه لا يقام عليهم شيء من الحدود ولا التعزيرات كالخمر وأكل الخنزير، لأنهم لم يلتزموا ذلك في دينهم فلا يلزمون به في الإسلام، لأنهم ما دخلوا في الإسلام وهم يقروا على دينهم، وهم يعتقدون أن دينهم يبيح لهم هذا، ونحن أعطيناهم الجزء الأمان على أن يقيموا دينهم، أن يبقوا على دينهم، وهم يقولون ديننا يبيح لنا الخمر، إذن هذا داخل في العهد، كيف تعطونا العهد على أننا نقيم على ديننا نقر عليه ثم تمنعوننا من الخمر والخنزير وديننا يقر ذلك أو يبيح ذلك؟ ومثل الصليب قرارهم على كنائسهم وعلى صليبهم ونحو ذلك يقرون عليه، وإن كان حراما في الإسلام وشركا يقرون عليه هذا دينهم، لكنهم ينهون عن إظهاره بين المسلمين، فلو أظهروا الخمور أتلفت وأدبوا، ما يقام عليهم الحد لكن يؤدبون، ما يسكرون بين المسلمين ولا يتبايعون الخمر علنا ولا يظهرونها يحملونها ويمشون بها بشوارع المسلمين، لا يجب عليهم إظهارها، فإن أظهروها فإنها تتلف، فهي محترمة ما دامت خفية بينهم، أما إذا أظهروها فإنها تتلف ويؤدبون، لكن ما يقام على حد، يعذر على مخالفته. لا فيما يحلونه كالخمر. وذكر حديث أنس رضي الله عنه في قتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الزنا على اليهوديين اللذين زنيا، لكن هل أقامه بحكم الإسلام أو أقامه بحكم التوراة؟ هذا محتمل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة فقرأ القارئ وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال يا رسول الله مره فليرفع يده، يعني مسك التوراة وكأنه يعني ماسكها وغطى الآية تحايلا منهم وهم أصحاب حيل، فقال يا رسول مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحت آية الرجم، فأمر بهما عليه الصلاة والسلام فرجما، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد أن أماته، لأنهم اصطلحوا على أن من زنى أنه يسود وجهه وأنه يطاف به مقلوبا ويضرب، أظن في ضرب أيضا، ولا يقام عليه الحد. فلما سئلوا عن ذلك قالوا إنه فشى في أشرافنا، كثر في الأشراف فلم يستطيعوا رجمهم، فاجتمعوا وحرفوا التوراة، حرفوا هذا الحد واصطلحوا على أن يكون كما ذكر. فهل أقامه النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الإسلام أم بحكم التوراة؟ هذا محتمل، لكن الظاهر أنه أقامه بحكم الإسلام، لكنه ألزمهم ذلك في التوراة زيادة إفحام لهم، وإلا فالله تعالى يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا هو النص، يعني وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بما أنزل الله، والمسلم لا يحكم بالتوراة، يعني لو قدر أن الحكم يختلف، في الإسلام له حكم له حد وفي التوراة له حد، هل المسلم إذا أترافع إليه القاضي المسلم والحاكم المسلم يحكم بالتوراة؟ معناه أننا حكمنا التوراة تركنا القرآن، الله تعالى يقول أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وليس المراد بالتوراة ما أنزل الله عليك. فهذا هو الأرجح، أنه حكم بالإسلام، لكن لما كان الحكم واحدا أفحمهم وألزمهم، بيّن لهم أنه لا يختلف زيادة إفحام وإقامة للحجة عليهم، أما لو اختلف فإنه يحكم بالإسلام وتترك التوراة، لأن القرآن ناسخ، وهؤلاء التزموا لما أعطوا الجزية جرت عليهم أحكام الإسلام، لكن يقال فيما يعتقدون تحريمه، هذا واحد كما تقدم. الأمر الثاني إذا ترافعوا إلينا، أما إذا لم يترافعوا فلا نتعرض لهم، لأن هؤلاء تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الذين زنيا، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى هذا النبي فإن أفتاكم لعلكم تجدون عنده مخرجا أو رخصة، إن أتيتم هذا فخذوه، هذا يعني المراد به ماذا؟ تسويد والضرب وكذا، نوتيتم هذا الذي أنتم اصطلحتم عليه، نوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني لم تؤتوا هذا فاحذروا، إن أتاكم بالرجم فاحذروا لا توافقوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بذلك لأنه هو الحاكم وهم تحت حكمه عليه الصلاة والسلام، فألزمهم بذلك. إذا نقول يحكم عليه بحكم الإسلام في أمر بشرطين، الشرط الأول أن يكونوا يعتقدون تحريمه، الشرط الثاني أن يترافعوا إلينا، فإن لم يترافعوا وهو بينهم زنا ذمي بذمية، ذمي سرق من ذمي ونحو ذلك، فنحن لا نتعرض لهم، ذمي قذف ذميا ما نتعرض له، لكن لو جاءوا يتحاكمون فإننا نحكم عليهم بالإسلام، قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والله هذا الظاهر أنه يقام عليه حد الإسلام، إذا قذفه يقام عليه، ما دام يعتقدون تحريم القذف فإنه يقام عليه حد الإسلام. هذا العموم الآية يدخل في يوم نحكم بينهم بما أنزل الله، إذا جاء يتحكمون حكمنا عليهم بالقذف، وإذا لم يأتوا تركناهم. ثم قال هنا في مسألة يقول ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم كالمجوس، لكن ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عامله أن فرق بين كل ذي محرم من المجوس، فعمر رضي الله عنه فرق بينهم، والله أعلم يعني فرق بينهم، لأن هذا لا تقره شريعة من الشرائع، هذا أمر شنيع، إنسان ينكح أمه ولا أخته ولا بنته ولا كذا يتزوجها، هذا أمر شنيع، فعمر رضي الله عنه أمر بالتفريق بين كل ذي محرمين، كل ذي محرم من المجوس، كل واحد تزوج محرمه فإنه يفرق بينهما. لكن مالك هنا الشارع قال ونكاح ذات محرم، يقرون على ما يعتقدون حله ونكاح ذات محرم لكن يمنعون من إظهاره، لكن عمر رضي الله عنه حكم بالتفريق وله سنة متبعة رضي الله عنه. لا تأتي إن شاء الله.
ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافري، رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها
إلا عاد له،
وضبط هذه الكسر.
طيب
لكن القاعدة أنه إذا كان من جنس المعدن
فهو الكسر، إذا كان غير الجنس بالفتح، ولا يقبل منها عادل يعني ما يعادل النفس من مال أو نحوه، وإذا أريد به الجنس عدل كزاملة البعير قل هذا عدل، هذا لأن هذا فيه بر هذا فيه بر، أو شعير أو شعير، يعني الزاملة البعير يكون فيها هذا مثل ذلك، لكنها تقسم قسمين حتى يتوازن سير البعير، هذا يسمى عدل، هذا معادل لهذا من جنسه، وإذا كان من غير الجنس يسمى عدل ولا يقبل منها عدل. هنا ننظر هل هو من الجنس ولا من غيره، من غيره يكون بالفتح.
وإن تعدل كل عدل
بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافري، رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواشي، أي من نبتت عانته، لأن المواشي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار، رواه سعيد. والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشعر. والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه. وقن لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا جزية على مملوك. وزمن وأعمى وشيخ فان راهب بصومعته، لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان.
يعني هذه مسألة واضحة أنه لا تؤخذ إلا من الرجال المقاتلين البالغين، أما من كان صغيرا فإنه لا يأخذ منه. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يأخذها من كل حال، يعني محتلم بلغ الحلم، والحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن يعني بالشواهد، ولا فيه انقطاع بين مسروق ومعاذ رضي الله عنه، لكن الحديث يقوى بالشواهد. الله لا يذكر مسروق لكن تأكد، اللي يعرف أنه مسروق يراجع إن شاء الله، اللي يبالي أنه مسروق. إذن هذا بالنسبة للصبي، الحديث واضح من كل حالم، فما لم يبلغ الحلم فإنه لا يؤخذ منه شيء. والثاني من امرأة، المرأة لا يؤخذ منها شيء لأن المرأة ليست من أهل القتال، والجزية تؤخذ من المقول من كل حالم، كل حالم يعني هذه محتمل، هل كل حالم يراد به الرجال أو يكون المراد به كل حالم يعني يشمل هذا وهذا، لكن المرأة ما دام أنها لا تقتل فهي معصومة الدم، يعني تقدم لنا أن المرأة لا تقتل، والجزية عهد أمان، يعطون الجزية لتحقن دماؤهم، وهذه محقونة الدم من الأصل. وذكر الأثر عن عمر رضي الله عنه إن ثبت أنه قال لا تدل الجزية على النساء والصبيان، وكذلك الخنثى لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، فكونه ذكرا مشكوك فيه فلا تؤخذ مع الشك، لأن ما ندري هل هو رجل أو امرأة، مع الشك إن لا تؤخذ. ومجنون، والمجنون كالصبي مرفوع عنه القلم كالصبي. ثم أيضا من لا يقاتل، من ليس من أهل القتال، الزمن هو اللي يسمى محرول، اللي لا يستطيع المشي أصحاب العاهات، وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته، لأنه كما تقال هؤلاء دمهم محقون فلا يدخلون في العقد أصلا. القن العبد، العبد مملوك وليس من أهل القتال فلا تؤخذ، لأن لو أخذت منه ستؤخذ من سيده، لو أخذت من العبد السيد هو الذي سيدفع، فيكون السيد قد أخذ منه مرتين.
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، نص عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس على المسلم جزية، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد رحمه الله قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه، وروى أبو عبيد إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه،
يعني الآخر.
وروى أبو عبيد أن رحمه الله أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل إنما أسلمت تعودا، قال إن في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه إن في الإسلام معاذا، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية.
يعني من أسلم منهم ولو بعد الحول فإنها لا تؤخذ منه، لماذا؟ مع أنه مضى الحول كاملا وهو نصراني أو يهودي وجبت عليه الحول تم، ويتأخذ في نهاية السنة، فلماذا لا تؤخذ مع أنه أسلم بعد تمام السنة؟ قالوا ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، والآن وجبت عليك الجزية، إن أسلمت تركناك. على شك أنه قد يتشجع إنسان المتردد، المتردد بين الإسلام والكفر، فإنه يتشجع إذا علم الناس ستسقط عنه. والإسلام كما تعلمون الشارع متشوف إلى الإسلام ويشجع عليه ورغب فيه، لكن قد يقول قال إن هذا يفتح باب النفاق، إنه كل من أراد أن يتخلص نافق، هذا صحيح، لكن وش الجواب عنه؟ نعم بعد. إيش؟ إيه. صحيح هذا من ناحية الحكم، لكن لو قال يعني كيف نتخلص من هذه المشكلة، ولا ما في شك أنه من أظهر وقابلنا منه هذا الحكم، لكن لو قال يعني كيف السبيل الخلاص من هذا؟ لأن هذا قد يفتح الباب ويتظاهرون بالإسلام ويعني نتركهم، فيكون هذا في فتح باب تحايل. كما يعني معروف أن الشريعة جاءت بسد أبواب الحيل ولا والقضاء عليها، فلا بد أن يكون فيه يعني مخرج شرعي حتى لا يكون الدين مهزلة وملعبة، كل من راد يلعب لعب لا. فهذا هو طبعا سيعرف أنه لو ظهر على كفره قتل، والله هذا يعرفه ما في إشكال يعرف هذا، لكنه سينافق. لكن نقول النفاق سهل ولا صعب؟ هذا هو يعني النفاق سهل ولا صعب؟ صعب، فيه تبعات عليه، سيصلي صلاة الخمس يلا صل، يقول لا أدفع جديتين وثلاث ولا أقوم أصلي الفجر خمس مرات في اليوم والليلة، يقول أدفع الزكاة، هات الزكاة، يمكن عنده مال كثير، فيمكن الزكاة أحيانا يعني تكون أكثر من الجزية حسب مال الشخص وغناه وفقره. وإذا أسلم يطالب بالجهاد مع المسلمين، وإذا كان ذمي فهو ما يجاهد. الإسلام ليس سهلا، النفاق ليس سهلا، فالكون يبقى على دينه بالجزية أهون عليه بكثير من كونه ينافق. لذلك عمر قبل قال إنه في الإسلام معاذا، مدام أظهر الإسلام فإنه يقبل منه ويطالب ببقية شعائر الدين. نعم هذه كلمة حق، ولذلك قبل عمر رضي الله عنه، وهذا هو الواجب على المؤمن، يقبل الحق من أي شخص كان. العبرة بما يأتيك، تنظر فيما يأتيك هل هو حق ولا باطل. كان حق وجب عليك الإذعان لا للقائل، ولكن تذعن لله، لأن الحق أصل من عند الله، تذعن لأنه من عند الله لقطع النظر عن القائل. هذا يحتاج إلى تربية للنفس. عمر رضي الله عنه خليفة وحكم يعني حكما عظيما، ودان له الشرق والغرب، ومع ذلك يقبل قول هذا الذمي لأنه رآه حق، قال له في الإسلام هذا أيده وقبل منه.
قال رحمه الله: في قدر الجزية ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12، فرضها عمر رضي الله عنه كذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وتابعه سائر الخلفاء بعده عليه فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. رواه البخاري. والثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. والثالثة تجوز زيادة للنقصان، لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص، ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس رحمه الله ورضي عنه أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلح القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه أحمد. وروى أسلم رحمه الله أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك.
الجزية ليس فيها نص قاطع لا يجوز الخروج عنه، وهي فيها جزية. النبي عليه الصلاة والسلام قدرها دينارا على أهل اليمن، فكما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه زادها إلى 4 بمحضر الصحابة نظرا إلى غنى الناس الغني جعله 48 درهما، والدرهم والدينار قرابة 10 دراهم، يعني قرابة 4 دنانير إلا قليلا، وغالب الصرف الدينار 10 دراهم، وعلى المتوسط نصف ذلك 24، وعلى الفقير المعتمل يعني الذي يعمل بيديه، الذي يعمل بيديه ما له رأس مال مثل ما يسمى حرفي، هذا عليه نصف ما على المتوسط 12. فيعني أقرب هذه الروايات الثانية أنه يرجع لاجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان لعدم يعني التحديد شرعا. وعمر رضي الله عنه زاد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها قضية عين وأنها بحسب حال أهل البلد غنى وفقرا. فلما زادها عمر علم أنه ليس تحديدا لا يجوز الخروج عنه، علم أنه اجتهاد، فزادها عمر رضي الله عنه. فكذلك من يأتي بعده إن رأى تقدير عمر مناسبا مشى عليه، وإلا فله يزيد أو ينقص بحسب الحال. ولو شرط عليهم ما أشياء فلا مانع، هل تدخل مع الجزية، عليكم كذا من الدراهم والدنانير، وعليكم ضيافة أو إصلاح قناطر أو دية أو نحو ذلك، يعني كما شرط عمر أو غيره مما يراه الإمام، كل هذا يدخل في الجزية، أنه دنانير وأشياء أخر معها، الأمر واسع مفتوح ويرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، لكن الضابط أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون، لا يجوز أن يكلف ما لا يطيق. فالفقير المعدم تسقط عنه، العاجز ما عنده شيء تسقط عنه، والمتوسط كما سمعنا في هذه الأثار يخفف عنه، الغني يجعل له شيء والمتوسط والفقير، فلا يكلفون ما لا يطيقون.
فصل. ويجي ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا.
في سؤال قبل نبدأ في الفصل هذا، كان في أسئلة قبل نبدأ في شيء؟ لا، هذه في أحكام الذمة، هذه أما المعاهد هذا شيء آخر. المعاهد في دولة، يعني العهد بين دولة ودولة، كله في دولته، لكن إذا يجوز، يعني إذا دخل المسلم بلاد الكفار لا يعتدون عليه، إذا دخل الكافر في بلاد المسلمين لا يعتدى عليه، ويحترم الدين هذا البلد ونظامه ما يخالف، مثل حال الدول الآن، يأتينا أمريكان وأوروبيين وأوروبيون وكذا يدخلون بلاد المسلمين، لا يجوز أن يعتدى على أمريكا ولا على فرنسا ولا على كذا ولا كذا، هذا معاهد لا يجوز الاعتداء عليه، يكون يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يؤذى ولا كذا ولا كذا، لكن لا يبدأون بالسلام، وإذا رأيتهم في الطريق اضطروهم إلى أضيقه، لكنه ما يعتدى عليهم، مثل أنه يضرب أو يبصق في وجهه أو يسب علنا وكذا أو يؤخذ ماله ونخذ، لا، ما يجوز العدوان عليه، هذا معاهد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. فلا يجوز الإنسان أن يتعدى على معاهد، يجب الوفاء بالعهد، إذا عقده إمام المسلمين وجب على كل من يتبعه الوفاء بذلك العهد. أما الإمام الثاني ما يلزم عهد الإمام الآخر، إذا كان المسلمون لهم أكثر من إمام دول مثل حال المسلمين اليوم، فعهد هذا الإمام يلزم رعيته فقط، وأما الدولة الثانية ما يلزمهم عهد الإمام الثاني، كل رعية تتبع إمامهم في عهوده ومصالحاته. أما الدولة الثانية إذا لم يكن بينهم عهد لهم أن يقاتلوا من عاهدهم إمام آخر من أئمة المسلمين. نعم. إذا كان هذه الدولة ما في عهد وذهب دخل فيهم فإنه ما يلزم عهد الأول الظاهر، إنه إذا كان في جهاد في هذه الدولة وهو معاهد مع إمامه الله أعلم، هذه محل نظر تحتاج إلى تأمل، هل يلزمه عهد إمامه ولو خرج أو أنه إذا خرج لا يلزمه، هذه تحتاج تأمل. الناس إذا دخل البلد هذا ما يجوز أن يعتدي ولو كان من بلد آخر، إذا كان البلد هذا معاهد وجاء شخص من بلد ثاني دخل يلتزم العهد الذي في البلد، لأن هذا المعاهد دخل على أنه آمن هنا، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ما دام في البلد الذي بينه وبينه عهد. لكن المسألة الأولى العكس، أنه خرج إلى بلد هناك إذا كان أولئك يقاتلون المسلمين فالظالم له أن يقاتلهم لأنه جاءوا للقتال، وهذا حضر مع المسلمين أن يقاتل معهم، لكن هذه محل نظر. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاهد المشركين وجاء أبو بصير، أبو بصير لم يعاهد رضي الله عنه فأذن له بالقتال، يعني قال كلام يفهم منه أنه له أن يقاتل لأنه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاهد. أما الصحابة الذين في المدينة الذين عاهدوا قريشا لم يخرج أحد منهم مع أبي بصير يقاتل معه، وإلا لو جاز أن يخرج يقاتل لخرج جماعة من المسلمين من الصحابة الذين عاهدوا وقاتلوا مع أبي بصير، لكنه قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال كما جاء عند البخاري، ففهم أبو بصير رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له بالقتال، فخرج وحده إلى سيف البحر طريق تجارة قريش ولم يخرج معه أحد من المعاهدين من الصحابة الذين يشملهم العهد، بقي ذهب وحده، فانطلق أبو جندل وذهب إليه حتى اجتمعت معه عصابة من الأسارة الذين كانوا بمكة لأنهم لم يدخلوا في العهد، النبي عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين بمن معه من الصحابة وهؤلاء لم يدخلوا في العهد، فكل من انفلت من أسر قريش ذهب إلى أبو بصير وقاتل معه لأنه ما عندهم عهد ما التزموا شيئا، فظاهر هذه الحادثة أو القصة هذه أنه لا يجوز لمن كان مع الإمام، لمن عاهد مع الإمام ليس له أن يقاتل ولو خارج البلد، العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء معاهدون لقريش فلا يقاتلونهم في أي مكان لا في المدينة ولا في خارج المدينة، لا بد من الوفاء بالعهد في أي مكان كان، ولذلك لم يخرج أحد من الصحابة لنصرة أبي بصير لأنه معاهد، إنما نصره من لم يكن معاهدا، ظاهر أنه من عاهد فليس له أن يخرج ويقاتل في ولو في بلد آخر. هذه مسألة الاعتداء ينتقض عهدهم، إذا اعتدوا على أحد المسلمين ينتقض عهدهم، العدوان هذا شيء ثاني، لكن هو خرج إلى بلد غير معاهد وجاء شخص لتجارة واعتدى عليه في بلد آخر ما يجوز أن يعتدي عليه في ذلك البلد، أما العدوان هذا عاد كونهم جاءوا للقتال هذا الله أعلم أنه شيء آخر. فيه شيء؟ نعم وأنا جاهز ما فيش. نعم إذا قاتلوا دموا هدر، قاتل أعمى أم ولد معاهدة فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها لأنها كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام ونهاها كم مرة فلم تنتهي، فطعنها بالمغول سيف صغير وضعه على بطنها واتكى عليه حتى خرج من ظهرها، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر قال أحرج على من كان عنده علم من هذا أن يقوم أو من فعل هذا أن يقوم، فقام الأعمى يتزلزل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحادثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا إن دمها هدر، لأنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام فانتقض عهدها، لكن لابد أن يثبت يعني لا بد أن يثبت، ولا يفضي إلى كل واحد يقتل معاهدا ويقول أنه سمعته يسب النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فإذا أثبت جاز له قتله لأنه انتقض عهده. لكن الأولى أن يبلغ الإمام حتى لا تكون فوضى، لكن لو فعل وقتل فإن دمه هدر. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.